إن الله تبارك وتعالى حينما اصطفى رسلا من الملائكة ومن الناس فهذا الاصطفاء يستلزم تمييز هؤلاء بخصائص تحقق فيهم يليق بهم حين ذاك أن يكونوا رسلا مرسلين إلى الناس ويبلغون رسالات ربهم. بهذا الاصطفاء يخرجون عن كونهم بشرا مطلقا، أي الذين يجوز لهم الكذب والسرقة والنميمة والزنا ونحو ذلك، لكن دلت الشريعة أن هذا الاصطفاء لا يعني أنهم صاروا ملائكة يصدق عليهم ما يصدق على الملائكة، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. فإذا جاءت قصة كقصة آدم عليه السلام، فكما قال عصى آدم ربه وعصى آدم ربه فغوى، ما بنعرف أن نستعمل القياس العام أنه يوسف بشر، فإذا ممكن أن يكون يعني اشتهاها ووقع في حبها، لكن في النهاية ما أتى الفاحشة معها. هذا التوسع لا مبرر له، يجب أن نقف عند الآية، هل تعطي شيئا من هذه المعاني التي لا تليق بالكمال البشري بل بالكمال النبوة أو لا؟ نقول بلا شك أن هذا التفصيل الذي أنت ذكرته آنفا والذي يذكر ببعض كذب التفاصيل بصورة أقبح بذلك إلى درجة أنهم ينقلون عنه روايات هزيلة أن فك تكت لباسه ما بقى إلا أن يجلس منها ما يجلس الزوج منها، وكاد أن يزني بها لولا أن رأى بران ربي رأى أباه يعقوب ويعد إصبعه وهشوي فأمسك. فما يبرر مثل رواية هذه الطنان بحجة أنه بشر، أما الآية هذه فلا تتحمل شيئا من هذه الروايات ولا جزءا منها، لأن الله عز وجل اصطفاه وطهره وعصمه بقوله وهم بها لولا أن رأى برهان ربه كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه كان من عبادنا المخلصين. إنه ما في كان يعني إنه من عباده المخلصين. فإذا هذا التوسع بالنسبة لمقام الأنبياء خطأ، ولا يجوز قياس يوسف على غير الأنبياء، وإلا قد جاء في صحيح البخاري في حديث المقام المحمود لما يشتد الكذب الناس في المحشر يوم القيامة، وهذا خلاصة من الحديث الطويل، يأتون آدم ويقولون يا آدم خلقك الله بيده ونفخ فيك من روحه كمن روحه وأسجد لك ملائكتك ألا صلى الله لنا ألا كذا أقول نفسي نفسي إلى آخر الحديث، وكل من آدم ونوح وإبراهيم وموسى كل منهم يذكر إيش ذنبا وقع فيه. قال عليه السلام ثم يأتون عيسى ويقولون له كما قال من قبله، قال عليه السلام ولا يذكر يقول نفسي نفسي لكن لا يذكر ذنبا. إذا مع القياس لازم نقول مثل ما أني ذكر الذنب لازم كمان موسى عيسى عليه السلام لازم يذكر الذنب. أخي هذا مش بالقياس، القضية تعلق بالتاريخ، هل وقع منه شيء؟ نقول الأصل أنه لا يقع لأنه نبي ورسول. ثم النقل قال لنا رسول عليه السلام الذي يعلم ما لا نعلم أن عيسى ما ذكر الذنب، الآن نحن ما نذكر ذنبا لدعوى أنه بشر، كذلك عنونا بالاسم يوسف عليه السلام. تفضل.
شيخ رجل تزوج امرأة ثانية وشرط أن لا يحكم لها، فهل يجوز هذا الشرط أو لا؟
ولماذا لا يكفي أن نعرف مجرد أنه شرط؟ شرط ذلك وهو قادر، أم شرط ذلك لأنه يخشى أن يقع في مخالفة الشرع؟
وأنا أجيب على كل حال، لا هو قادر ولا يخشى مخالفة الشرع لو قسم وحتى لو لم يقسم، لكن لظروف خاصة مثلا لا يستطيع أن يقسم ولا يريد أن يأتم، فيشترط عليها قبل وهي راغبة للزواج حتى ولو لم يقسم لها، يعني هي التي ستربح لو تزوجتها. لا يعني هي أرغب منه في زواجها،
هي أرغب منه زواجي هو بها،
فهي شرط في أن يتزوجها ولو لم يقل لها. فهل هذا الشرط يجوز أو لا يجوز؟
أنا أردت أن أقول وقلت لك أنا أجيب على احتمالين. إن كان رجل يستطيع أن يقسم ويشترط عدمه ويجوز، وإن كان لا يستطيع أن يقسم أخشية أن يقع في الإثم اشترط ذلك وقبل هي الرجوز. واضح الجواب؟
بس عدم الاستطاعة يعني إيش حدد مثلا؟
أنت بقى أن قلت لي سبب كذا أو لا، فأنا ما أستطيع أن أحدد لك لماذا. أقول مثلا هو يريد امرأة قوية تخدمه في البيت بدل أن يأتي بجارية أو بخادمة، لكن هو من حيث الحب القلبي والتمتع الجنسي مكتفي تماما لزوجته، فلا يريد أن يوجد حجاز في نفس هذه الزوجة الأولى، إما إذا أتى إليها ضرة تشاركه هذه الضرة تشاركها في حقها ليلى عند هذه الأولى وعند الأخرى، وهو لا يريد منها إلا الخدمة وهي ترضى بذلك، وهو يخشى أن يقع في حيث الرجل ثم بالتالي يقع في الإجمال. هذا مثلا صورة،
فهذه تجيز له،
هذه تجيز له
حتى لو كان قادرة. حتى لو كان قادرة
نعم، بس أنا وضعت وسألت شو الصورة، أتيت أنا بصورة، أما هو مشان يريح نفسه فقط أنه على كيف وعلى الله عن هاي ما تشاء وعن هاي ما تشاء، لكن مع الأولى ما يستطيع أن يكون ما تشاء لأن هذيك يجب أن يعجل فيها، أما هذه الثانية فقد شرط عليها. فأنا قلت بجواب واضح جدا، إن كان يستطيع القسمة فالشرط باطل لا يجوز، أما ظروف الإنسان يقدرها هو الذي يبتلى بها.
التعدد لمجرد التعدد يعتبر سنة مأجور عليها؟
طبعا أفضل إذا كان يستطيع القيام بالعدل.
من يقول أصل الزواج في الإسلام التعدد؟
أنت تتكلم ما قلت؟
لا أنا أقول هل أصل الإسلام في أصل الزواج في
الإسلام؟ أنا قلت هذا هلا.
المصالحة التي تتم بين الرجل وزوجه هل لها حدود؟
ما تفصل بها وما هي نوعية المصالحة؟
هي المصالحة التي يعني بين الطلاق والزواج، بمعنى أن الرجل كره زوجته وكره الطلاق فصالحها على أن تبقى.
لماذا كره الطلاق؟
كريهة طلاقي
كريهة سير
طلاقي. نعم كريهة الطلاق،
يعني هو أراد الطلاق.
نعم هي كريهة
وهي تكره،
أو أنه كريهة لأجل الأولاد ويريد أن يدخل على أولاده، كريهة أو كريهة فراقها من أجل الأولاد بحيث يريد أن يبقى مشرفا على أولاده، أو هي يعني طلبت منه عدم الطلاق كما صار مع سوء. فهل لها حدود؟
أو هو فقط شروط يتفق القاني عليها؟
ربي ربي شو تقصد بالشروط؟
يعني مما
أقول لك صورة
أصور صورة رجل عنده بنين وأراد أن يتزوج كراهية بينه وبين أهله، لكن كرهت فراقها. لماذا؟ كرهت هي كرهت فراقه لتبقى مع أولادها ويدخل عليها الجنة، فقال لها تبقين في البيت وليس لك حق في البيتوتة المبيت، ولي حق الدخول وأنت تزوجات تتشفين وكذا وكذا وأنا أتزوج مع أشياء. طبعا هذا ليس له علاقة بالنبوة، فهل يجد مثل هذا؟ أنا أريد أجيب بعد ذلك على الشروط.
نعم،
هل يجد مثل هذا الشرط؟
بصير شروط
يعني هلا إيه؟ يعني إلى هذه الحد يجوز هذا؟ إلى هذه الصورة
هو يخيرها ثانيا.
نعم،
إما بطبقي وإما بطبقي عندي كحلال، لكن ليس لك علي حق الخصمة.
نعم
هكذا؟
نعم.
شو الشروط الأخرى؟
مثلا إذا شئت جئتك وإذا لم أشأ لم
أشأ. أنا مو شرط ما يعني هي حليفته
حق الهديد،
هي حليفته يأتي متى شاء، لكن ما دام ما في خصمي فهو يأتيها متى شاء.
ما الوجه بينها وبين المعلقة؟
لا هي زوجة عنده يعني لا يطلقها، ولا هي زوجة بعمرها الحق يعني 29 مجهول عندك، هذه أراد أن يطلقها كما تقول أنت، وأراد أن يخلي سبيلها، وهي قالت لا خليني أبقى عندك وأنا لا أتنازل عن حقي وهو القسمة. هذه المعلقة
لا تطول بارك مع عهدك. هذه
شرط
يعني المعلقة تطلب،
هذه حالك يعني هذه حالك. ليش ما تطلب الجواب؟ ليش ما تقول معلقة أو غير معلقة؟
لا، هذه الصورة ليست معلقة.
وأنا صورة إذا معلقة
التي تطلب الطلاق ولا يطلقها،
هذا هو. أنت عارف إذا أو عرفت أقلم، فإذا شو اللي طول بالي عليك؟
انتهت
أنه ندق ندور ونكرر الكلام سامحك الله.
آمين.
وما أدري سيدي.
نعم. القاضي عادة لعقد القران الوالد والشهود والزوج، فهل يشترط أن يسمع القاضي رضا الزوجة أو يكتفي بإخبار الوالد برضاها؟
النبي الله أعلم أن إذا كانت بالغة فلا بد من الاستماع إلى رضا، أما إذا كان غير بالغ فشهادة الولي يكفي.
وهل تشترط أن يكون القاضي جالس لعقد هذا القران؟ طيب من يسمع إذا رضاها؟
من يسمع رضاها شهود.
شهود يشهدون على رضاها. لا بد، ولو لم تحصل.
ولو
لم تحصل.
لم تحضر.
لم تحضر.
إذا لم يخشى اختيار وما شابه ذلك ما في مانع.
إذا أفتي رجل بوقوع طلقته ومضى واعتقد أنها تقع، ثم بعد فترة استفتى عالما من أهل السنة فأفاده أنها لا تقع،
ومن قبله
أفتي بأنها تقع،
من سهل
يؤخذ بالفتوى الأول
طبعا، لأنه هو الذي تبناه مشى عليه، فما مشى عليه برعة من الذهب قالت أم قصرت لا يغيره الفتوى قاضي آخر أو حاكم.
ولو كان مخطئا من المفتي الأول
هنا
ممكن الدليل أو إيضاح هذه المسألة؟
الدليل هو أنا قول عمر ذاك على ما أفتينا به وهذا على ما نسي به الآن.
وإذا بقي رجل معلقا تلك لا يدري أنها وقعت أم لم تقع، سأل ولكن ما اقتنع في هذه المسألة.
مش معقول.
إيه قيل سأل العالم الأول فأفتاه بالوقوع، فسأل آخر في نفس الوقت قال له لا تقع فبقي معلق هذه المسألة طرفة أولى طبعا
وين معلق حتى يسأل
أهل العلم. طيب ينام معها كيف ينام معها وهو لا يدري بعد هذا الطلاق واقع ولا غير واقع؟ كيف يعني هذا الخبر إذا كان مسلم؟ أما لما يبالي حرام الحلال
إذا حكمه هو بنفسه من بحدود علمه ثم بعد فترة وحسب أنها وقع ثم أفتي أنها لم تقع أنه كان غضبانا.
أولا هو لا يجوز له أن يحسبها في نفسه لأنه جاهل. إذا
لا
ممكن
عشانها غير
فتوة
العالم ممكن ألا تحسب عليه؟
ممكن لكن نحن نكون مثل ما نقول تحت المطر ونصير تحت الإضراب هل يجوز هو أن يفتي نفسه بنفسه وهو جاهل؟
لا يجوز لكن
متى
لا قضيت
وأفتى أفتى إيه؟
أفتى نفسه أنها وقعت.
طيب وقعت فعليه إثمين إثم استاء نفسه بالجهل وإثمه أنه تبين فيما بعد أن هذا الطلاق غير نافذ وإلى آخره.
ما أدري مشاريعكم العلمية ما هي؟
وأخي القيام بطباعة بعض المجلدات التي لم تطبع
من السلسلة
وإعادة بعض بعض ما نقدت طباعته. نعم
السلسلة حقوق صفحة اليوم
السلسلة شو صار فيها؟
صفحة
الحقوق بعد مطبع هناك اليوم هو المجلد الخامس ومن كل من الصحيح والضعيف طريق الخروج يعني
ثالث ما صفحة بعد
لا
ومن غير السلسلة
الثاني من المختصر البخاري
الأول
ما
بعرف
الأول
ماذا؟
ما قلنا
يا عادل
ماذا؟
صفة الصلاة صفة
كيف؟ صفة؟
الأصل
صفة؟ ما صفة
الأصل
الأصل؟
نعم
الحجاب
الحجاب صفة لكن في صدر الوضع مقدم
تعبيرات
ها؟ تعبيرات لا هد
و
سنة
أبي
داود كذلك
لأن فقط في صفحيش السلسلة
كان شرع في طباعة الجلد الثاني أسماء نذكر لمن وصلت لكم؟
أول طبعا
صحيح الترغيب
أخذ
الثاني
طيب السيارة التي تأتي
سنذهب إلى شارع يقلب شارع اللصوص هو الرسول صلى الله عليه وسلم
هو هناك بيته
هي جنب المسجد
حسن
هو شارع سوق اللصوص والشارع المهم يا الشاهد فيما نعلم ولا يخفى عليكم أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يغير الأسماء لكن الذي يعني في ذهني أسماء الأشخاص ولا كان يغير مطلقة يعني مثل هذه الأمور تغير شارع النصوص شارع الأمناء
وقد تغير
وقد
تغير
عبد الناس مشتهر
مثل أم الجودي يقال لها سابقا أم الدود
ايش يقال؟
أم الدود نعم تغير إلى أم الجود
جميل ما في كلام
أنا ما
في حديث محدد جامد يعني انه اخذنا اوضح مثال
لا بحكي لا 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 لا
أنا ما أدري شو تتكلم.
نعم.
شاعر الله يسعد. ما أدري شو أصلاً. أنا
دراس
الله.
ردوا سلام الله يا إخواني. ردوا سلام الله يا إخواني. قولوا رعاك الله يا ألباني. ردوا سلام الله يا إخواني. قولوا رعاك الله يا ألباني. يا حافظا سنن الرسول وإنه كالترمذي أو أحمد الشيباني. يا حافظا سنن الرسول وإنه كالترمذي أو أحمد الشيباني. يا دار قطني الشريعة إنني أثني عليك وذكركم أحجاني. يا دار قطني الشريعة إنني أثني عليك وذكركم أسجاني. أنا مولدي في ليلة أبصرتكم شيدت آمالي على خيواني. أنا مولدي في ليلة أبصرتكم شيدت آمالي على خيواني. حياك ربك مثل ما أرضيته وحفظت دين محمد العدناني صلى الله عليه وسلم. حياك ربك مثل ما أرضيته وحفظت دين محمد العدناني. كدر المديني والبخاري أنجم التحديث عن يحيى وعن سفيان. كبر المديني والبخاري أنجم التحديث عن يحيى وعن سفيان. جلد كأن عليه من شمس الضحى نورا ينير سماءه شمسان. جلد كأن عليه من شمس الضحى نورا تنير سماءه شمسان. أنا ذبت في حب الحديث وأهله تذكارهم عن غيرهم أنساني. وسلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته. ولي طلب إلى فضيلة الشيخ وقد تتلمذت على كتبه أن يخفف في كلمته لأن عندي أسئلة وسوف أجعل من هذه الجلسة كتيبا اسمه مجلس مع الألباني. فهل يسمح فضيلته بذلك لعله لا يرد طالبا؟ وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
جزاك الله خيرا. وإن كنت قد بالغت كثيرا وهذا ما لا نحبه وبخاصة أنك قرنتني مع إمام السنة وغيره من أئمة الحديث فلا يسعني إلا أن أتأسى بأبي بكر الصديق رضي الله عنه الذي كان إذا مدح قال اللهم لا تؤاخذني بما يقولون واجعلني خيرا مما يظنون واغفر لي ما لا يعلمون. تفضل يا أستاذ.
فادكم الله فضيلة الشيخ ونحن لا نظن بكم إلا خيرا ونحسبكم كذلك والله حسيبكم. والشيخ عايض أتابه الله على قصيدته لا نلومه على محبته للشيخ لأنه متخصص في هذا الفن فهو أحد طلبة قسم السنة وعلومها في كلية أصول الدين. ولا شك بأن هذه القصيدة قد خرجت من قريحة تشوبها شائبة الحديث هذا ما نظنه فيه إن شاء الله. فضيلة الشيخ رغب في أن تكون الأسئلة هي التي تستولي على هذه الجلسة وأن لا يكون هناك كلمة كما رغب ذلك فضيلة الشيخ حيض القرني. والأسئلة ستكون إن شاء الله منظمة حتى لا يظلم حق أحد. فالذي يريد أن يسأل بإمكانه أن يكتب السؤال كتابة في ورقة ثم يقدمها وسنعرض إن شاء الله الأسئلة المهم فالأهم متوقفين في ذلك ما استطعنا. فهذا يعني ما سيقوم عليه البرنامج في هذه الليلة. فالآن نفتتح بسؤال لفضيلة الشيخ حائر القرني ريثما تنهار علينا الأوراق.
نعم الشيخ سعد سمع اقتراح الجمهور ان يطرح بعض الاسئله حتى اجري بها الى الشيخ. فضيلة الشيخ أثابت الله، ما رأيكم في شروط الشروط التي وضعها بعض العلماء في قبول الحديث الضعيف، وقالوا انه يقبل بثلاثة شروط: ان لا يكون شديد الضعف، وان لا يعتقد القائل ان محمد صلى الله عليه وسلم قد قاله، وان لا ان يندرج تحت قاعدة كلية في الشريعة الإسلامية.
ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اما بعد، فان لعلماء الحديث في جواز العمل بالحديث اقوالا ثلاثه، ومنهم من منع من العمل بالحديث الضعيف مطلقا، ومنهم من أطلق الجواز مطلقا، ومنهم من توسط بين هذا وذاك فوضع تلك الشروط التي سمعتموها آنفا، وهي شروط ذكرها الحافظ بن حجر في رسالته تدين العجب فيما ورد في فضل رجب، ونقل معنى ذلك عن بعض من تقدمه من أهل العلم والتحقيق. وإن كان لا بد من القول بالجواز، جواز العمل بالحديث الضعيف، فلا بد من وضع هذه الشروط. أما أنا فشخصيا قد اطمأننت منذ سنين عديدة إلى القول الأول الذي يقول بعدم جواز العمل بالحديث مطلقا، وذلك لأسباب كثيرة، أهمها أن العمل بالحديث الضعيف ينبني على روايته، ورواية الحديث الضعيف لا يجوز أن يروي عالم حديثا يعلم ضعفه إلا في حالة من حالتين: الأولى كما كان سلفنا الصالح من أئمة الحديث وفي مقدمتهم إمام السنة أحمد بن عبد الله بن حنبل رحمه الله وسائر أئمة الصحيحين وأصحاب السنة الأربعة وغيرهم، فقد كانوا كما تعلمون جميعا إن شاء الله يروون الأحاديث بالأسانيد المتصلة منهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم، والكثير منهم ممن لم يخصص كتابه بالحديث الصحيحين بخلاف أصحاب الصحيحين، فقد خصص كتابيهما بالأحاديث الصحيحة ومن سار على منوالهما. وأما أصحاب السنن وأصحاب المسانيد فقد اكتفوا في سوق الأحاديث بالأسانيد التي بها يتمكن العالم بعلم مصطلح الحديث من جهة، وبعلم الجرح والتعبير من جهة أخرى. من كان عالما بهذين العلمين يتمكن من الحكم على الحديث بما يستحقه من صحة أو ضعف إذا ما وقف على إسناده. هذا هو الطريق الأول الذي به يجوز للعالم بالحديث إذا سكت عن الحديث أن يذكره بإسناده، لأن الإسناد هو السبيل لمعرفة درجة الحديث كما ذكرنا. فمن فعل ذلك فقد برئت منه الذمة وأوكل الأمر إلى من اطلع على إسناد الحديث. والطريق الأخرى التي يجوز ذكر الحديث الضعيف على أساسها هو ما يفعله المتأخرون من أهل الحديث وغيرهم من عزو الحديث إلى مصدر من مصادر السنة التي ذكرت آنفا بعضها. ولكن لما كان التخريج في غالب الأحيان لا يسوق المخرج إسناده الذي نقله من كتاب من تلك الكتب التي أشرت إليها آنفا، فلا يجوز له أن يذكر الحديث إلا وقد بين مرتبته، وبخاصة إذا كان حديثا ضعيف الإسناد فلا يجوز كتمان ضعفه. والحالة هذه لما في ذلك من توريط جماهير المسلمين حينما يجدون الحديث قد ذكره مخرجه دون إسناده وساكتا عن ضعفه، ففي ذلك تغرير بكل من وقف على هذا العزو غير مبين ضعف الحديث الذي خرجه من كتاب من كتب السنة. إذا كان الأمر كذلك، أي إذا كان الحديث الضعيف لا يجوز ذكره إلا مع بيان ضعفه، فبالأولى والأولى أنه لا يجوز العمل به. ذلك لأن عدم جواز الأمر الأول وهو ذكر الحديث دون بيان ضعفه ودون سوق إسناده الذي يدل عند أهل العلم على ضعفه، إنما ذلك لما جاء من النبي صلى الله عليه وسلم من التحذير عن رواية الحديث عنه إلا إذا كان الراوي عارفا بصحته أو ثبوته. لما جاء للنبي صلى الله عليه وسلم من مثل قوله من كذب علي متعمدا فليتبرأ مقعده من النار، وهذا حديث هو من أصح إن لم نقل هو أصح الأحاديث التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الذي ينهج علماء الحديث أصولهم على ذكره مثلا للحديث المتواتر، لأنه قد رواه أكثر من 100 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قد جاء بألفاظ أخرى يدل بعضها على أوضح مما دل عليه هذا الحديث المتواتر، كمثل قوله صلى الله عليه وسلم من قال علي ما لم أكل فليتبوأ مقعده من النار، من قال علي ما لم أكل فليتبوأ مقعده من النار. وكذلك قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بحسب المرء، وفي لفظ كفى المرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع، كفى المرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع. فلا شك أن كل من روى حديثا عن كتاب من كتب السنة فهو سوف يقع في هذا المحظور الذي أشار إليه الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، خاصة في هذا الحديث الأخير، بحسب المرء من الكذب أن يحدث بكل ما سمع، فمن نقل حديثا لا يدري أصحيح هو أم ضعيف، لا يدري أصحيح هو أم ضعيف، فقد وقع شاء أم أبى في الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم، لقوله بحسب المرء من الكذب أن يحدث بكل ما سمع، لما هو معلوم لاتفاقي علماء المسلمين أن الأحاديث المروية عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيها ما لم يصح عنه صلى الله عليه وآله وسلم، بل فيها ما هو مكذوب عليه صلى الله عليه وآله وسلم، وإذ الأمر كذلك، فكل من لم يعنى بالاحتياط في رواية الحديث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولم يميز صحيحه من ضعيفه، فهو حتما واقع في الكذب على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وإذ الأمر كذلك، أي إذا كان لا يجوز رواية الحديث إلا أن يكون صحيحا، وإذا كان ضعيفا فلا بد من بيانه حتى لا يقع من روي الحديث لهم دون بيان ضعفه في الكذب على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. إذا كان الأمر كذلك ونحن نعلم أن العلم بالحديث هو وسيلة للعمل به، فإذا كان لا يجوز رواية الحديث الضعيف إلا مع بيان ضعفه، فلئلا يجوز العمل بالحديث الضعيف أولى ثم أولى ثم أولى. يضاف إلى ذلك أن هذه القاعدة التي تقول يعمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال إنها جملة ينقض بعضها بعضا، ينقض أولها آخرها وآخرها أولها، لأننا حينما نقول أو حينما يقولون يعمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال، فإما أن تكون هذه الأعمال ثبتت فضيلتها بحديث ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، فالعمل في هذه الحالة ليس بهذا الحديث الضعيف، وإنما بالحديث الذي أثبت أن هذا العمل مشروع. وكل عمل مشروع لا شك أنه يدور حكمه بين أن يكون مستحبا وما فوق ذلك من المراتب المعروفة عند أهل العلم، فحينئذ لا دخل للحديث الضعيف في إثبات فضيلة هذا العمل الفاضل. هذا في حالة كون العمل الفاضل ثبت بغير الحديث الضعيف. وعلى العكس من ذلك، إذا كان هناك عمل لم يثبت مشروعيته، أي لم تثبت فضيلته إلا بحديث ضعيف، فمعنى ذلك والحالة هذه أننا سننا للناس العمل بحكم شرعي بحديث ضعيف، وقد اتفق علماء المسلمين قاطبة أنه لا يجوز استحباب حكم بحديث ضعيف بإجماع العلماء، كما ذكر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. فأرجو أن تلاحظوا هذه الحقيقة، قولهم يعمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال، فضائل الأعمال إن ثبتت بغير الحديث الضعيف ثبتت شرعيته فوجود الحديث الضعيف عدمه سواء، وإن كان فضل الأعمال لم تثبت بغير الحديث الضعيف ففي ذلك تشريع للناس أحكاما فيها فضائل، وأقل درجاتها الاستحباب فيه تشريع بالحديث الضعيف، وهذا لا يجوز باتفاق العلماء. وأنا أضرب لكم مثلا عمليا وقع فيه بعض من يذهب إلى جواز العمل بالحديث الضعيف ولم يلاحظ هذا التفصيل الذي ذكرته آنفا. تعلمون جميعا إن شاء الله أن من السنة عند دفن الميت حينما يريد الحفار أن يهيل التراب على القبر أنه يسن أو يستحب لكل من كان هناك أن يحثو ثلاث حثيات على القبر، هذا هو الثابت في السنة. جاء في حديث ضعيف أن النبي صلى الله عليه وسلم حينما حث الحثية الأولى أو الحثوة الأولى قال من عاقعين معكم، ثم قال وفيها نعيدكم الحثوة الثانية، ثم قال قلنا نخرجكم تارة أخرى. هذا الحديث ضعيف. فقال بعض من يقول بجواز العمل بالحديث الضعيف لا بأس من أن يقول الذي يحث التراب كلما حث حثوة يقول بعض تلك الآية منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى. قراءة هذه الآية أثناء هذه الحثوات لم يأتي في حديث صحيح، والذي أورد هذه القضية ذكر أن الحديث ضعيف لكنه عقب على ذلك بقوله لكن يعمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال. فأنتم ترون الآن أن هذا القائل شرع للناس كيفية لم تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهي مع الحفيات الثلاث فيها تلاوة الآية على التفصيل السابق. هذا ليس فيه عمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال، لأن هذا العمل بهذه الكيفية بهذه الصورة لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا فيه تشريع للناس بالحديث الضعيف، وهذا يخالف ما نقلته لكم آنفا عن إمام ابن تيمية رحمه الله أن الأمة أجمعت لا يجوز استحباب أمر بحديث ضعيف. وليس كذلك فيما إذا كان أصل الفعل مشروعا إما بفعله عليه السلام أو بقول آخر كأن يحض عليه، ثم يأتي بعد ذلك حديث فيه بيان فضيلة لهذه القضية المشروعة من حديث. إن الله تبارك وتعالى حينما اصطفى رسلا من الملائكة ومن الناس فهذا الاصطفاء يستلزم تمييز هؤلاء بخطاب تحقق فيهم يليق بهم في نظر أن يكونوا رسلا مرسلين إلى الناس ويبلغون رسالات ربهم. بهذا الاصطفاء يخرجون عن كونهم بشرا مطلقا، أي الذين يجوز لهم الكذب والسرقة والنميمة والزنا ونحو ذلك، لكن دلت الشريعة أن هذا الاصطفاء لا يعني أنهم صاروا ملائكة يصدق عليهم ما يصدق على الملائكة، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. فإذا جاءت قصة كقصة آدم عليه السلام، فكما قال عصى آدم ربه وعصى آدم ربه فغوى، ما يعد أن نستعمل القياس العام أنه يوسف بشر، فإذا ممكن أن يكون يعني اشتهاها ووقع في حبها، لكن في النهاية ما أتى الفاحشة معها. هذا التوسع لا مبرر له، يجب أن نقف عند الآية. هل تعطي شيئا من هذه المعاني التي لا تليق بالكمال البشري بل بالكمال النبوة أو لا؟ نقول بلا شك أن هذا التفصيل الذي أنت ذكرته آنفا والذي يذكر ببعض كذب التفاصيل بصورة أقبح بذلك، إلى درجة أنهم ينقلون عنه روايات هزيلة أن فك تكة لباسه ما بقى إلا أن يجلس منها ما يجلس الزوج منها، وكاد أن يزني بها لولا أن رأى بران ربي رأى أباه يعقوب ويعض إصبعه فأشاوي فأمسك. فما يبرر مثل رواية هذه الطامات بحجة أنه بشر. أما الآية هذه فلا تتحمل شيئا من هذه الروايات ولا جزءا منها، لأن الله عز وجل اصطفاه وطهره وعصمه بقوله وهم بها لولا أن رأى برهان ربه كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه كان من عبادنا المخلصين. إنه ما في كان يعني إنه من عباده المخلصين. فإذا هذا التوسع بالنسبة لمقام الأنبياء خطأ، ولا يجوز قياس يوسف على غير الأنبياء، وإلا قد جاء في صحيح البخاري في حديث المقام المحمود لما يشتد الكذب الناس في المحشر يوم القيامة، وهذا خلاصة من الحديث الطويل، يأتون آدم ويقولون يا آدم خلقك الله بيده ونفخ فيك من روحه كمن روحه وأسجد لك ملائكة ألا صدر الله لنا ألا كذا يقول نفسي نفسي إلى آخر الحديث، وكل من آدم ونوح وإبراهيم وموسى كل منهم يذكر إيش ذنبا وقع فيه. قال عليه السلام ثم يأتون عيسى ويقولون له كما قال من قبله، قال عليه السلام ولا يذكر يقول نفسي نفسي لكن لا يذكر ذنبا. إذا مع القياس لازم نقول مثل ما أني ذكر الرب، لازم كمان موسى عيسى عليه السلام لازم يذكر الرب. أخي هذا مش بالقياس، القضية تعلق بالتاريخ، هل وقع منه شيء؟ نقول الأصل أنه لا يقع لأنه نبي ورسول. ثم النقل قال لنا رسول عليه السلام الذي يعلم ما لا نعلم أن عيسى ما ذكر الرب، الآن نحن ما نذكر وندل لدعوة أنه بشر، كذلك عنونا بالإسم يوسف عليه السلام. تمام.
رجل تزوج امرأة ثانية وشرط أن لا يحكم لها، فهل يجوز هذا الشرط أو لا؟
ولماذا لا يكفي أن نعرف مجرد أنه شرط؟ شرط ذلك وهو قادر، أم شرط ذلك لأنه يخشى أن يقع في مخالفة الشرع؟ وأنا أجيب على كل حال،
لا هو قادر ولا يخشى مخالفة الشرع لو قسم وحتى لو لم يقسم، لكن لظروف خاصة مثلا لا يستطيع أن يقسم ولا يريد أن يأتم فيشترط عليها قبل، وهي راغبة للزواج حتى ولو لم يقسم لها، يعني هي التي ستربح لو تزوجتها. لا يعني هي أرغب منه في زواجها،
هي أرغب منه
زواجها
هو بها.
نعم فهي ترغب في أن يتزوجها ولو لم يقسم لها.
أنا عارف.
نعم فهل هذا الشرط يجوز او لا يجوز؟
انا اردت ان اقول وقلت لك انا اجيب على احتمالين، ان كان رجل يستطيع ان يقسم ويشترط عدمه لا يجوز، وان كان لا يستطيع ان يقسم اخشيت ان يقع في الاثم اشترط ذلك وقبلت هي الرجوع. واضح الجواب؟
بس عدم القطع يعني ايش يحدد مثلا؟
انت بقى انت قلت لي سبب كذا او كذا، فانا ما استطيع ان احدد لك لماذا. اقول مثلا هو يريد امراه قويه تخدمه في البيت بدل ان ياتي بجاريه او بخادمه، لكن هو من حيث الحب القلبي والتمتع الجنسي مكتفي تماما لزوجته، فلا يريد ان يوجد حجاز في نفس هذه الزوجه الاولى فيما اذا اتى اليها بضره تشاركها في حقها ليلى عند هذه الاولى وعند الاخرى، وهو لا يريد منها الا الخدمه وهي ترضى بذلك، وهو يخشى ان يقع في حيث الرجل ثم بالتالي يقع في الاثم. هذا مثلا صوره،
فهذه تجيز له.
هذه تجيز
له حتى وان كان قادرا.
ايه؟ حتى وان كان قادرا. نعم، بس انا وضعت وسالت شو الصوره؟ اتيت انا بصوره، اما هو مشان يريح نفسه فقط انه على كيف وعلى هو عن هاي متى شاء وعن هاي متى شاء، لكن مع الاولى ما يستطيع ان يكون متى شاء لان هذيك يجب ان يعجل فيها، اما هذه الثانيه فقد شرط عليها. فانا قلت بجواب واضح جدا، ان كان يستطيع القسمة فالشرط باطل لا يجوز، اما ظروف الانسان يقدرها هو الذي يبتلى بها.
التعدد لمجرد التعدد يعتبر سنة مأجور
عليها؟ طبعا أفضل إذا كان يستطيع القيام بالعدل.
من يقول أصل الزواج في الإسلام التعدد؟
أنت تكرر ما قلت؟
لا أنا أقول هل أصل الإسلام أصل الزواج في
الإسلام؟ أنا قلت هذا هلا.
المصالحة التي تتم بين الرجل وزوجه هل لها حدود؟
ما تفصل وما هي نوعية المصالحة؟
هي المصالحة التي يعني بين الطلاق والزواج، بمعنى أن الرجل كره زوجته وكره الطلاق، فصالحها على أن تبقى.
لماذا كره الطلاق؟
كريهة
طلاقي.
نعم كريهة الطلاق.
يعني هو
أراد
الطلاق.
نعم وهي كريهة.
وهي تكره.
أو أنه كريهة لأجل الأولاد ويريد أن يدخل على أولاده. كريهة أو كريهة فراقها من أجل الأولاد.
أيه.
حيث يريد أن يبقى مشرفا على أولاده.
أيه.
أو هي يعني طلبت منه عدم الطلاق كما صار مع سوى.
أيه.
فهل لها حدود؟
أو هو فقط شروط يتفق القاني عليها؟
ربي ربي شو تقصد بالشروط؟
يعني مما
أقول لك صورة
أصور صورة رجل عنده بنين وأراد أن يتزوج لكراهية بينه وبين أهله، لكن كره فراقها. لماذا؟ كفوا هي كرهت فراقه لتبقى مع أولادها ويدخل عليها الجنة، فقال لها تبقين في البيت وليس لك حق في البيتوتة المبيت ولي حق الدخول، وأنت كزوجات تتشفين وكذا وكذا، وأنا أتزوج مع أشياء. طبعا هذا ليس له علاقة بالنبوة، فهل يجد مثل هذا؟ أنا أريد أجيب بعد ذلك على الشروط.
نعم،
هل يجد مثل هذا الشرط؟
مثل شروط
يعني هلا إيه؟ يعني إلى هذه الحد يجوز هذا؟ إلى هذه الصورة
هو يخيرها ثانيا.
نعم،
إما بطبقي وإما بطبقي عندي كحلال، لكن ليس لك عليه حق الخصمة.
نعم
هكذا؟
نعم.
شو الشروط الأخرى؟
مثلا إذا شئت جئتك وإذا لم أشأ لم
أشأ. هو شرط ما يعني هي حليفته،
حق الهديه
هي حليفته، يأتيها متى شاء، لكن ما دام ما في خصمي فهو يأتيها متى شاء.
ما الوجه بينها وبين المعلقة؟
لا هي زوجة عنده، يعني لا يطلقها ولا هي زوجة عنده الحق، يعني تسأل عن شيء مجهول عندك. هذه أراد أن يطلقها كما تقول أنت، وأراد أن يخلي سبيلها، وهي قالت لا خليني أبقى عندك وأنا لا أتنازل عن حقي وعلى القسمة. هذه المعلقة
لا تطول بلا سماعة هيك.
هذه شرط
يعني المعلقة تطلب،
هذه حالك يعني هذه حالك. ليش ما تعطي جواب؟ ليش ما تقول معلقة أو غير معلقة؟
لا، هذه الصورة ليست معلقة.
وأن صورة إذا معلقة
التي تطلب الطلاق ولا يطلقها؟
هذا هو، أنت عارف إذا أو عرفت أقلزم، فإذا شو اللي طول بالي عليك؟
انتهت
أنه ندق ندور ونكرر الكلام سامحك الله وما تنسي.
نعم، قاضي عادة لعقد القران الوالد والشهود والزوج، فهل يشترط أن يسمع القاضي رضا الزوجة أو يكتفي بإخبار الوالد برضاها؟
النبي الله أعلم أنها إذا كانت والدة فلا بد من الاستماع إلى رضا، أما إذا كان غير بالغ فشهادة الولي يكفي.
وهل تشترط أن يكون القاضي جالس لعقد هذا القران؟ طيب من يسمع إذا رضاها؟
من يسمع رضاها شهود.
شهود يشهدون على رضاها. لا بد، ولو لم تحصل.
ولو
لم تحصل.
لم تحضر.
لم تحضر.
إذا لم يخشى اختيار وما شابه ذلك ما في مانع.
إذا أختي رجل بوقوع طلقته ومضى واعتقد أنها تقع، ثم بعد فترة استفتى عالما من أهل السنة فأفاده أنها لا تقع،
ومن قبله
أختي بأنها تقع،
من سهل
الله يؤخذ بالفتوى الأول
طبعا، لأنه هو الذي تبناه مشى عليه، فما مشى عليه برع من الذهب. قالت أم قصرت لا يغير الفتوى قاضي آخر أو حاكم،
ولو كان مخطئا من المفتي الأول.
لا،
ممكن الدليل أو إيضاح هذه المسألة؟
الدليل هو أنا قول يا عمر ذاك على ما أفتينا به وهذا على ما نسي به.
وإذا بقي رجل معلقا تلك لا يدري أنها وقعت أم لم تقع، سأل ولكن ما اقتنع في هذه المسألة.
مش معقول.
إيه؟ قيل سأل العالم الأول ف فأفته بالوقوع فسألها في نفس الوقت قال له لا تخاف فهي معلق هذه المسألة طرف أولى طبعا وين معلق حتى يسأل
أهل العلم طيب ينام معها كيف ينام معها وهو لا يدري بعد هذا الطلاق واقع ولا غير واقع كيف يعني هذا الخبر إذا كان مسلم أما لما يبالي حرام ولا حلال
إذا حكم هو بنفسه بحدود علمه ثم بعد فترة الله حسب أنها وقع ثم أطي أنها رزق أنه كان غضبان
أولا هو لا يجوز له أن يحسبها في نفسه لأنه جاهل
إذا
لا
ممكن
عشانها
غير
سكت
العالم ممكن
إيه.
ألا تحسب عليه
إيه ممكن لكن نحن نكون مثل ما نقول تحت المطر ونصير تحت الإضراب هل يجوز هو أن يفتي نفسه بنفسه وهو جاهل؟
لا يجوز لكن مثلا قضيت وأفتى
أفتى إيه؟
أفتى نفسه أنها وقعت
طيب وقعت فعليه إثمين إثم استاء نفسه بالجهل وإثمه أنه تبين فيما بعد ان هذا الطلاق غير نافذ وغير واخر.
ما ادري مشاريعكم العلمية ما هي؟
واخري القيام بصراع بعض المجلدات التي لم تطبع
من السلسلة
وإعادة بعد بعض ما نفدت طباعته. و نعم
السلسلة
حقوق خطة
بيروت
السلسلة شو صار فيها؟ خطة حقوق
قاعد
مطبع هناك
بيروت
هو المجلد الخامس ومن كل من الصحيح والضعيف طريق الخروج يعني
ثالث ما خطة بعد
لا
ومن غير السلسلة
الثاني من المختصر البخاري
الأول
من
الأول
ما قلنا يعني
أنا جديد
هنا صفة
الصلاة
صفة إيه صفة
الأصل
صفة ما صفة أقول
الأصل
الأصل
نعم
الحجاب
الحجاب صفة لكن في صدر الوضع مقدم
تعبيرة
ها؟ تعبيرة لا هم
وسنن
أبي
داود
كذلك أيضا قديم
لأن
فقط في صحيح السلسلة نعم كان شرع في طباعة الجزء الثاني أسماء نذكر لوين وصلت تذكر؟
أول طبعا
صحيح الترغيب
أخذ الثاني
أخذ الثاني
طيب السيارة التي تأتي
اسأل ما أحسن
بالنسبة للتأتي يعني الآن سنذهب إلى شارع يقلب شارع اللصوص والرسول صلى الله عليه وسلم
هو هناك بيته
هي جنب المسجد
حسن
هو شارع سوق اللصوص
طيب
والشارع
اللصوص
المهم يا الشاهد فيما نعلم ولا يخفى عليكم أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يغير الأسماء لكن الذي يعني في ذهني أسماء الأشخاص ولا كان يغير مطلقة
مطلقة
يعني مثل هذه الأمور تغير شارع النصوص شارع الأمناء
وقد غير
وقد غير عبد الله مشتهر
مثل أم الجودي يقال لها سابقا أم الدود
إيش يقال؟
أم الدود
الدود
نعم تغيرت إلى أم الجود
جميل ما في كلام
أنا ما
كل حديث محدد جامد الله أعلم يعني إنه أخذنا أوضح مثال
لا بحكي
من لا لا يتحكي خصمة
ماشي
انا ما ادري شو كنتوا تتكلموا.
نعم
شاعر الله يسعد ما تتوقع
ردوا سلام الله يا إخواني، ردوا سلام الله يا إخواني، قولوا رعاك الله يا ألباني، ردوا سلام الله يا إخواني، قولوا رعاك الله يا ألباني، يا حافظا سنن الرسول وإنه كالترمذي أو أحمد الشيباني، يا حافظا سنن الرسول وإنه كالترمذي أو أحمد الشيباني، يا دار قطني الشريعة إنني أثني عليك وذكركم أحجاني، يا دار قطني الشريعة إنني أثني عليك وذكركم أحجاني، أنا مولدي في ليلة أبصرتكم شيدت آمالي على كيواني، أنا مولدي في ليلة أبصرتكم شيدت آمالي على كيواني، حياك ربك مثل ما أرضيته وحفظت دين محمد العدناني صلى الله عليه وسلم، حياك ربك مثل ما أرضيته وحفظت دين محمد العدناني، كدر المديني والبخاري أنجم التحديث عن يحيى وعن سفيان، كدر المديني والبخاري أنجم التحديث عن يحيى وعن سفيان، جلد كأن عليه من شمس الضحى نورا ينير سماءه شمسان، سند كأن عليه من شمس الضحى نورا تنير سماءه شمسان، أنا ذبت في حب الحديث وأهله تذكارهم عن غيرهم أنسان، وسلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته. ولي طلب إلى فضيلة الشيخ وقد تتلمذت على كتبه أن يخفف في كلمته لأن عندي أسئلة، وسوف أجعل من هذه الجلسة كتيبا اسمه مجلس مع الألباني، فهل يسمح فضيلته بذلك لعله لا يرد طالبا، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
جزاك الله خيرا، وإن كنت قد بالغت كثيرا وهذا ما لا نحبه، وبخاصة أنك قرنتني مع إمام السنة وغيره من أئمة الحديث، فلا يسعني إلا أن أتأسى بأبي بكر الصديق رضي الله عنه الذي كان إذا مدح قال: اللهم لا تؤاخذني بما يقولون واجعلني خيرا مما يظنون واغفر لي ما لا يعلمون. تفضل يا أستاذ.
سيدكم الله فضيلة الشيخ، ونحن لا نظن بكم إلا خيرا ونحسبكم كذلك والله حسيبكم، والشيخ عايض أتابه الله على قصيدته لا نلومه على محبته للشيخ لأنه متخصص في هذا الفن، فهو أحد طلبة قسم السنة وعلومها في كلية أصول الدين، ولا شك بأن هذه القصيدة قد خرجت من قريحة تشوبها شائبة الحديث، هذا ما نظنه فيه إن شاء الله. فضيلة الشيخ رغب في أن تكون الأسئلة هي التي تستولي على هذه الجلسة، وأن لا يكون هناك كلمة كما رغب ذلك فضيلة الشيخ حيض القرني، والأسئلة ستكون إن شاء الله منظمة حتى لا يظلم حق أحد، فالذي يريد أن يسأل بإمكانه أن يكتب السؤال كتابة في ورقة ثم يقدمها، وسنعرض إن شاء الله الأسئلة المهم فالأهم متوقفين في ذلك ما استطعنا، فهذا يعني ما سيقوم عليه البرنامج في هذه الليلة. فالآن نستفتح بسؤال لفضيلة الشيخ عايض القرني ريثما تنهار علينا الأوراق.
لأن الشيخ سعد سمع اقتراح الجمهور أن يطرح بعض الأسئلة حتى أجري بها إلى الشيخ، هو فضيلة الشيخ أثابت الله، ما رأيكم في شروط الشروط التي وضعها بعض العلماء في قبول الحديث الضعيف، وقالوا انه يقبل بثلاثة شروط: ان لا يكون شديد الضعف، وان لا يعتقد القائل ان محمد صلى الله عليه وسلم قد قاله، وان يندرج تحت قاعدة كلية في الشريعة الإسلامية.
ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن لعلماء الحديث في جواز العمل بالحديث أقوالا ثلاثة، ومنهم من منع من العمل بالحديث الضعيف مطلقا، ومنهم من أطلق الجواز مطلقا، ومنهم من توسط بين هذا وذاك فوضع تلك الشروط التي سمعتموها آنفا، وهي شروط ذكرها الحافظ بن حجر في رسالته تدين العجب فيما ورد في فضل رجب، ونقل معنى ذلك عن بعض من تقدمه من أهل العلم والتحقيق. وإن كان لا بد من القول من جواز العمل بالحديث الضعيف، فلا بد من وضع هذه الشروط. أما أنا فشخصيا قد اطمأننت منذ سنين عديدة إلى القول الأول الذي يقول بعدم جواز العمل بالحديث مطلقا، وذلك لأسباب كثيرة، أهمها أن العمل بالحديث الضعيف ينبني على روايته، ورواية الحديث الضعيف لا يجوز أن يروي عالم حديثا يعلم ضعفه إلا في حالة من حالتين: الأولى كما كان سلفنا الصالح من أئمة الحديث وفي مقدمتهم إمام السنة أحمد بن عبد الله بن حنبل رحمه الله وسائر أئمة الصحيحين وأصحاب السنن الأربع وغيرهم، فقد كانوا كما تعلمون جميعا إن شاء الله يروون الأحاديث بالأسانيد المتصلة منهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وكثير منهم ممن لم يخصص كتابه بالحديث الصحيحين بخلاف أصحاب الصحيحين، فقد خصص كتابيهما بالأحاديث الصحيحة ومن سار على منوالهما. وأما أصحاب السنن وأصحاب المسانيد فقد اكتفوا في سوق الأحاديث بالأسانيد التي بها يتمكن العالم بعلم مصطلح الحديث من جهة، وبعلم الجرح والتعبير من جهة أخرى. من كان عالما بهذين العلمين يتمكن من الحكم على الحديث
بما يستحقه من صحة أو ضعف إذا ما وقف على إسناده. هذا هو الطريق الأول الذي به يجوز للعالم بالحديث إذا سكت عن الحديث أن يذكره بإسناده، لأن الإسناد هو السبيل لمعرفة درجة الحديث كما ذكرنا. فمن فعل ذلك فقد برئت منه الذمة وأوكل الأمر إلى من اطلع على إسناد الحديث. والطريق الأخرى التي يجوز ذكر الحديث الضعيف على أساسها هو ما يفعله المتأخرون من أهل الحديث وغيرهم من عزو الحديث إلى مصدر من مصادر السنة التي ذكرت آنفا بعضها. ولكن لما كان التخريج في غالب الأحيان لا يسوق المخرج إسناده الذي نقله من كتاب من تلك الكتب التي أشرت إليها آنفا، فلا يجوز له أن يذكر الحديث إلا وقد بين مرتبته، وبخاصة إذا كان حديثا ضعيف الإسناد فلا يجوز كتمان ضعفه. والحالة هذه لما في ذلك من توريط جماهير المسلمين حينما يجدون الحديث قد ذكره مخرجه دون إسناده وساكتا عن ضعفه، ففي ذلك تغرير بكل من وقف على هذا العزو غير مبين ضعف الحديث الذي خرجه من كتاب من كتب السنة. إذا كان الأمر كذلك، أي إذا كان الحديث الضعيف لا يجوز ذكره إلا مع بيان ضعفه، فبالأولى والأولى أنه لا يجوز العمل به. ذلك لأن عدم الجواز الأمر الأول وهو ذكر الحديث دون بيان ضعفه ودون سوق إسناده الذي يدل عند أهل العلم على ضعفه، إنما ذلك لما جاء من النبي صلى الله عليه وسلم من التحذير عن رواية الحديث عنه إلا إذا كان الراوي عارفا بصحته أو ثبوته. بما جاء للنبي صلى الله عليه وسلم من مثل قوله من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، وهذا حديث هو من أصح إن لم نقل هو أصح الأحاديث التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الذي ينهج علماء الحديث في أصولهم على ذكره مثلا للحديث المتواتر، لأنه قد رواه أكثر من 100 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قد جاء بألفاظ أخرى يدل بعضها على أوضح مما دل عليه هذا الحديث المتواتر، كمثل قوله صلى الله عليه وآله وسلم من قال علي ما لم أقل فليتبوأ مقعده من النار، من قال علي ما لم أقل فليتبوأ مقعده من النار. وكذلك قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بحسب المرء، وفي لفظ كفى المرأة كذبا أن يحدث بكل ما سمع، كفى المرأة كذبا أن يحدث بكل ما سمع. فلا شك أن كل من روى حديثا عن كتاب من كتب السنة فهو سوف يقع في هذا المحظور الذي أشار إليه الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، خاصة في هذا الحديث الأخير، بحسب المرء من الكذب أن يحدث بكل ما سمع، فمن نقل حديثا لا يدري أصحيح هو أم ضعيف، فقد وقع شاء أم أبى في الكذب على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لقوله بحسب المرء من الكذب أن يحدث بكل ما سمع، لما هو معلوم بالتفاق علماء المسلمين أن الأحاديث المروية عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيها ما لم يصح عنه صلى الله عليه وآله وسلم، بل فيها ما هو مكذوب عليه صلى الله عليه وآله وسلم. فهو الأمر كذلك، فكل من لم يعنى بالاحتياط في رواية الحديث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولم يميز صحيحه من ضعيفه، فهو حتما واقع في الكذب على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وإن الأمر كذلك، أي إذا كان لا يجوز رواية الحديث إلا أن يكون صحيحا، وإذا كان ضعيفا فلا بد من بيانه حتى لا يقع من روي الحديث لهم دون بيان ظاهره في الكذب على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. إذا كان الأمر كذلك ونحن نعلم أن العلم بالحديث هو وسيلة للعمل به، فإذا كان لا يجوز رواية الحديث الضعيف إلا مع بيان ضعفه، فلأن لا يجوز العمل بالحديث الضعيف أولى ثم أولى ثم أولى. يضاف إلى ذلك أن هذه القاعدة التي تقول يعمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال إنها جملة ينقض بعضها بعضا، ينقض أولها آخرها وآخرها أولها، لأننا حينما نقول أو حينما يقولون يعمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال، فإما أن تكون هذه الأعمال ثبتت فضيلتها لحديث ثابت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فالعمل في هذه الحالة ليس بهذا الحديث الضعيف، وإنما بالحديث الذي أثبت أن هذا العمل مشروع. وكل عمل مشروع لا شك أنه يدور حكمه بين أن يكون مستحبا وما فوق ذلك من المراتب المعروفة عند أهل العلم. فحينئذ لا دخل للحديث الضعيف في إثبات فضيلة هذا العمل الفاضل، هذا في حالة كون العمل الفاضل ثبت بغير الحديث الضعيف. وعلى العكس من ذلك، إذا كان هناك عمل لم يثبت مشروعيته، أي لم تثبت فضيلته إلا بحديث ضعيف، فمعنى ذلك والحالة هذه أننا سمنا للناس العمل بحكم شرعي بحديث ضعيف، وقد اتفق علماء المسلمين قاطبة أنه لا يجوز استحباب حكم بحديث ضعيف بإجماع العلماء، كما ذكر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. فأرجو أن تلاحظوا هذه الحقيقة، قولهم يعمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال، فضائل الأعمال إن ثبتت بغير الحديث الضعيف
ثبتت شرعيته فوجود الحديث الضعيف عدمه سواء، وإن كان فضائل الأعمال لم تثبت بغير الحديث الضعيف ففي ذلك تشريع للناس أحكاما فيها فضائل، وأقل درجاتها الاستحباب فيه تشريع بالحديث الضعيف، وهذا لا يجوز باتفاق العلماء. وأنا أضرب لكم مثلا عمليا وقع فيه بعض من يذهب إذا جواز العمل بالحديث الضعيف ولم يلاحظ هذا التفصيل الذي ذكرته آنفا. تعلمون جميعا إن شاء الله أن من السنة عند دفن الميت حينما يريد الحفار أن يهيل التراب على القبر أنه يسن أو يستحب لكل من كان هناك أن يحثو ثلاث حثيات على القبر، هذا هو الثابت في السنة. جاء في حديث ضعيف أن النبي صلى الله عليه وسلم حينما حث الحثية الأولى أو الحثوة الأولى قال منها قائمكم، ثم قال وفيها نعيدكم الحثوة الثانية، ثم قال قلنا نخرجكم تارة أخرى. هذا الحديث ضعيف. فقال بعض من يقول بجواز العمل بالحديث الضعيف لا بأس من أن يقول الذي يحث التراب كلما حثى حثى يقول بعض تلك الآية منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى. قراءة هذه الآية أثناء هذه الحثيات لم يأتي في حديث صحيح، والذي أورد هذه القضية ذكر أن الحديث ضعيف لكنه عقب على ذلك بقوله لكن يعمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال. فأنتم ترون الآن أن هذا القائل شرع للناس كيفية لم تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهي مع الحثيات الثلاث فيها تلاوة الآية على التفصيل السابق. هذا ليس فيه عمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال، لأن هذا العمل بهذه الكيفية بهذه الصورة لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا فيه تشريع للناس بالحديث الضعيف، وهذا يخالف ما نقلته لكم آنفا عن إمام ابن تيمية رحمه الله أن الأمة أجمعت لا يجوز استحباب أمر بحديث ضعيف، وليس كذلك فيما إذا كان أصل الفعل مشروعا إما بفعله عليه السلام أو بقول آخر كأن يحض عليه ثم يأتي بعد ذلك حديث فيه بيان فضيلة لهذه القضية المشروعة بالحديث.